بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبعد العقيدة في الله عز وجل تبدأ العبادة لله عز وجل، وهذه العبادة إما أن تكون بدنية محضة كالصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو بدنية مالية كالحج والجهاد في سبيل الله. وكل ذلك تناولته البقرة. تناولت الصلاة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تحدثت عن الصلاة ودعت إلى الصلاة في هذه السورة المباركة. وكذلك الصوم هو من العبادات البدنية، لأنه فيه نهي النفس عن هواها، نهيها عن الطعام الذي تحتاج إليه وربما تشتهيه، وعن الشراب وعن النساء، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. وخصوصا هذا الشيء الذي كان حلالا فحرم مؤقتا من أجل أن يتقي الإنسان ما نهي عنه، وأن يكون سريع الاستجابة. إذا جاء النهي وقف، سمعنا وأطعنا. فسمعنا وأطعنا في باب الصلاة، وسمعنا وأطعنا في باب الزكاة، وسمعنا وأطعنا في باب الصيام، وسمعنا وأطعنا في باب الحج وفي باب العمرة. وأتم الحج والعمرة لله. لذلك تجد أن شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك استجابة بعد استجابة، وطاعة بعد طاعة. وكل من الصلاة والزكاة والصيام والحج بعد التوحيد هو استجابة لأمر الله ومخالفة لأمر النفس وهوى النفس. فالنفس مثلا قد تكون لا تريد الماء البارد، لا يريد يتوضأ، تكره الوضوء، تكره الاغتسال، لكن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، استجابة. قد يكره أن يمشي في الليل إلى المسجد، قد يخاف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي على كل حال، لأن هذا أمر الله يحافظ عليه. حافظوا على الصلوات كلها، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، والصلاة الوسطى سواء كانت فجرا أو عصرا أو جمعة أو غير ذلك. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: يا أم المؤمنين، إنك أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل سمعت عنه شيء في صلاة الوسطى؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن الله أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، كما أخفى اسمه الأعظم في الأسماء الحسنى، وكما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فعليك أن تحافظ على الصلوات كلها حتى تحافظ على الوسطى، وأن تدعو الله بالأسماء كلها حتى تدعو بالاسم الأعظم، وأن تقوم ليالي العشر من رمضان حتى تقوم ليلة القدر. وهذا الإخفاء لحكمة من الله، لأن الشيء المخفي يحتاج إلى التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الصلاة حتى يحافظ على الوسطى، وتنافس في القيام حتى يقوم ليلة القدر، وتنافس في الدعاء حتى يوفق لاسم الله الأعظم الذي أخفي، كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. إن لله أيضا في كل ليلة ساعة لا يوفق عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هنا بعد هذا تجد أن القرآن الكريم تتنقل في موضوعاته من موضوع إلى موضوع وأنت لا تشعر، تنساب من شدة جماله وإحكامه. تارة تكون في قضايا الأسرة والطلاق وغير ذلك، وإذا بك دخلت في موضوع آخر ثم ينتقل بك القرآن إلى موضوع آخر وأنت لا تشعر، وإذا بك تدخل في موضوع آخر، وهكذا مواضيع لكنها مترابطة محكمة جميلة جدا، تدخل من الموضوع وتخرج إلى الآخر، كل هذا في إحكام. يبدو ذلك ويظهر عندما تشاهد العلاقة بين المواضيع. فمثلا أول كلمة في البقرة جاءت هدى للمتقين، وتبدأ هذه الكلمة معك لعلكم تتقون، لعلهم يتقون، حتى تصل إلى الربط بين الموضوع والموضوع من أجل التقوى. فمثلا خواتم سورة، عفوا، خواتم آيات الصيام، ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ما العلاقة؟ ما العلاقة بين الصيام وبين الاعتكاف وبين الأموال؟ هل تعلم أن الأكل الذي يأكله الإنسان له علاقة بالشهوة وله علاقة بالمال؟ فمن أكل الحلال فعل الحلال نكاحا، وفعل الحلال في جمع المال، ومن أكل الحرام وقع في الحرام وجمع المال من الحرام. لذلك تجد قبل الصيام وردت آيات الأمر بالأكل من الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهذا الأمر أيضا وجه إلى الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وهذا الأكل من الطيبات يدفع للعمل الطيب، للعمل الصالح، للقول الطيب من المؤمنين وحتى من المرسلين. ولهذا كان الصيام الصورة المثلى للمتقين. فبعدها ختمت بقوله، ختمت الآيات بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهذه شهوة بشرية، ولكن لها حدود، لها أماكن تشرع فيها وتباح، وأماكن لا تشرع فيها ولا تباح. ولهذا أحلت في البيوت وأحلت في كل مكان إلا المساجد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم في أي مكان إلا المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذا دعوة للاعتكاف في المساجد في شهر رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر. ثم بين العلاقة بين الاعتكاف ليلا وقيام الليل وبين العمل في النهار، على أن من اتقى الله ليلا ينبغي أن يتقي الله نهارا. فليس من المعقول أن تبيت قائما لله وفي النهار تعصي الله عز وجل أو تأكل أموال الناس. لهذا قال ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. حدود الله عامة، منها المكان كالمسجد، ومنها الزمان كالأشهر الحرم، ومنها أيضا الشرائع التي حدد فيها الحلال والحرام فلا تعتدوها. تلك آيات الله يبينها للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. عندما أمرهم بالأكل ليلا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذه غاية. لكن هل تبرر هذه الغاية كل وسيلة؟ يعني الله أمرك أن تأكل أن تتسحر، إذا تسحر ولو بالسرقة؟ أمرك أن تفطر، إذا أفطر ولو بالسرقة؟ لا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله أمرك أن تتسحر وأمرك أن تفطر في رمضان لكن بالحلال، فإن لم تجد حلالا توقف. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وفي هذا رد على أصحاب الشبهات الذين يظنون أن حكم الحاكم أو حكم القاضي يحل الحرام فيصبح حلال، أرض اغتصبها فإذا اطلع على هذه الأرض سكن خلاص أصبحت حلالا لأن القاضي حكم أنها لي. لا، لو حكم 1000 قاضي لك بباطل لا يكون حكم القاضي هذا سببا لإحلال الحرام. وأعدل القضاة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فاصل ونواصل.
تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا وإياكم مع هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، التي استمرت 10 سنين وهي تتنزل آياتها مع الأحداث اليومية التي كانت معاشة في فترة النبوة من بعد الهجرة إلى الوفاة. ولذلك سأطلنا في هذه السورة لأنها فسطاط القرآن من كثرة ما تحمل من الآيات. بعدما أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى في مواطن كثيرة من هذه السورة أمر بالإنفاق، لأن الإنفاق هو البرهان، صدقة برهان، هو البرهان على التقوى، هو الدليل العملي على الإيمان وعلى التقوى. لذلك أكد الله عز وجل هذا الأمر وضرب الأمثلة في هذه السورة على هذا الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. طبعا هذا اليوم هو يوم القيامة، وأنفقوا مما رزقناكم، هذه لو رجعت إلى بداية السورة تجدها صفة من صفات المؤمنين، ومما رزقناهم ينفقون. لكن ما الذي يدفعهم للإنفاق من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة؟ ذلكم اليوم اليقين به سبب للإنفاق في سبيل الله. وقد بينت آيات كثيرة من القرآن أثر عقيدة الإيمان باليوم الآخر في الإنفاق، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف إنفاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار إنفاق. ويدل على ذلك من القرآن قصة الذين ذكرهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم عباد، قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انظر إلى علاقة الوفاء بالنذر مع الإيمان باليوم الآخر، وعلاقة إطعام الطعام مع الإيمان باليوم الآخر. النذر قد يكون إطعاما، قد يكون صدقة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو لم يخافوا هذا اليوم لما وفوا بالنذر، لو لم يخافوا هذا اليوم لما أطعموا الطعام. وليس فقط أنهم يطعمون الطعام لأنه زايد عن حاجتهم، لا، ويطعمون الطعام على حبه، هم يحبون الطعام ويحتاجون إليه، لكن آثروا به غيرهم خوفا من يوم القيامة. لهذا قال أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أولئك الذين لم يؤمنوا باليوم الآخر صفات مناقضة لهذه تماما، فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يطرده ولا يحض على طعام المسكين. وفي الأصول، أصول الفقه، ما يسمى مفهوم المخالفة، والعرب تقول بضدها تتميز الأشياء. فإذا كان المؤمن بالغيب ينفق خشية يوم القيامة، فالذي لا يؤمن بالغيب لا ينفق لأنه أمن يوم القيامة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لكن المؤمن لا، المؤمن ينفق سرا وعلانية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان الخوف من يوم القيامة من أكبر الأسباب الدافعة للإنفاق. هذا السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب التي تدفع للإنفاق في سبيل الله هو رجاء الأجر العظيم من الله عز وجل. وذلكم الأجر ينقسم إلى ثلاث أقسام: أجر في مضاعفة الحسنات، وقد دل عليه قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لك أن تتصور طعام تصدقت به على فقير، اللقمة الواحدة من هذا الطعام كم فيها من حبة؟ اللقمتين كم فيها؟ الثلاثة، الأربعة؟ هذا إذا كان واحد فقير، فكيف باثنين؟ كيف بثلاثة؟ كيف بعشرة؟ كيف بجماعة؟ فكلما زاد إنفاقك على الناس كلما زاد أجرك عند الله. وكلما نوعت الزمن ليلا ونهارا ونوعت الحال سرا وجهارا كلما كان أجرك أعظم عند الله. فالخوف من يوم القيامة والأمن فيه يكون بسبب الصدقات. أيضا الأجر العظيم والمضاعفة الكبيرة للمتصدقين. والثالث المغفرة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذه الآيات جاءت في سورة البقرة فكانت سببا عظيما من أسباب روح التنافس بين الصحابة في الإنفاق في سبيل الله، فوجد تنافس في الإنفاق وبلغ أشده في غزوة تبوك عام العسرة الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم في شدة الحر، وصحابة أهل الإيمان تنافسوا في الإنفاق. أبو بكر أنفق ماله كله، وعمر أنفق نصف ماله، عبد الرحمن بن عوف أنفق نصف ماله، عثمان أنفق يعني في يوم العسرة أنفق إنفاقا عظيما، حتى كان من حيث الكم هو أكثر من أنفق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن هذه السورة الكريمة جاءت بهذا الباب الذي هو باب الإنفاق الذي ارتبط به ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الزكاة، ثم باب النفقات بعد ذلك الواجبة والمستحبة، لتبين لنا سورة البقرة أن هذا التعامل مع الله هو عين الربا الحلال. الربا الحلال الزيادة من الله. لو أن شخص تعامل مع آخر الحبة بسبع حبات قلنا ربا، لا يجوز، لابد الحبة بالحبة مثلا بمثل. لكن تعامل مع الله الحبة بسبعمائة حبة ربا، لكن ربا حلال مع الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالربا في باب البيع والشراء محق، والربا في باب الصدقات زيادة ونماء. ومن هنا أحل الله البيع وحرم الربا، لأن الربا مع الله هو ربا مع غني لا يفتقر، بيده ملكوت كل شيء. والربا بين الناس هو ربا بين فقير وفقير، ويستحوذ بالربا على أموال الفقراء فتحصل الطبقية البغيضة، يرتقي أقوام فيملكون المال كله ويسحق أقوام آخرون، يبقون مدينين أذلاء لأولئك الذين أخذوا أموالهم بطرق الربا، استغلوا الحاجة وقت الحاجة فزادوا ربا النسيئة أو ربا الفضل أو ربا القرض أو غير ذلك. إن آخر آيات نزلت في سورة البقرة هي آيات الربا، وفيها التحذير الشديد من الربا، وأنه حرب مع الله ومع رسوله. ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، ووعد من لم يتخلى عن الربا أن يستعد للحرب. وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الله عز وجل في أمر الربا وخطورته أنه سبيل للمحق. وإذا محق الله الربا محق كل شيء معه، فالمال كله تمحق بركته إذا دخل الربا إليه. أعاذني الله وإياكم من الربا، وأعاذني الله وإياكم من الزنا، وأعاذني الله وإياكم من سوء الأخلاق ومن المنكرات ومن جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.